بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، يطيب الأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى كتاب النساء. الدرس الثامن من قول المصنف رحمه الله تعالى:
ويحرم وقتها في الحيض والزبر،
إلى قوله:
وقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع
الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وله السفر بالحرة ما لم تشترط ضده.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه الجملة في بيان بعض المسائل والأحكام المتعلقة بالعشرة الزوجية، ومنها أن الزوج إذا أراد أن يسافر له الحق أن يصحب زوجته معه، والسبب في ذلك أنه يخاف الفتنة، والمرأة تقوم على حال زوجها، ولربما كان تركه لامرأته فيه ضرر على المرأة وفتنة لها، فيكون الأمر آكد. له أي للزوج أن يسافر بها أي بالمرأة، ويسافر بها شريطة ألا يكون ذلك معرضا لها إلى الخطر أو الوقوع في الضرر، فحينئذ يجوز لها أن تمتنع. نعم.
ويحرم وطئها في الحيض والدبر.
ويحرم وطئ المرأة في الحيض، والمراد به أن يطأها وهي حائض، وقد دل دليل الكتاب ودليل السنة على تحريم وطئ المرأة الحائض، فقال الله سبحانه وتعالى: ويسألونك عن النحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في النحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فلما قال تعالى فاعتزل النساء في النحيض، اعتزلوا أمر بالاجتناب والاتقاء والابتعاد، وهذا الأمر محدود بالمكان في قوله فاعتزل النساء في المحيض، والمحيض اسم مكان كالمقيل أي مكان الحيض، وبناء على ذلك لا يجوز له أن يطأها ويجامعها وهي حائض، ولكن يجوز له أن يستمتع بما دون الفرج، فله أن يباشرها ويفاخذها وأن يستمتع بجميع ما يكون منها إلا الوطأ في الفرج. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. وقد قدمنا في كتاب الحيض تفصيلات العلماء وكلام العلماء عما يحل ويحرم من المرأة الحائض، وبينا أن أصح قول للعلماء أنه يجوز أن يستمتع فيما بين السرة والركبة من المرأة الحائض إذا غلب على ظنه الأمن من الوقوع في المحظور، أما إذا غلب على ظنه أنه سيجامعها فيحرم، لأن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها، والنهي عن الشيء نهي عن وسائله المضية إليه، كما أن الأمر بالشيء أمر بلازمه وبما يعين عليه ويتوسل عن طريقه إلى ذلك الشيء. فبين رحمه الله أنه لا يجوز وطء المرأة الحائض وهذا بإجماع، ولا يجوز الوطء في الدبر وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله، فلا يحل إلا الأقوال الشاذة المحكية عن بعض المتقدمين وهي تحكى ولا يعول عليها ولا يعمل بها، فإن الحرف مكان الوطء هو فإن مكان الوطء هو الحرف، لأن الله سبحانه وتعالى يقول نساؤكم حرف لكم، فالحرف هو مكان الوطء وهو القبل من المرأة، وأما الدبر فإنه ليس بحرف ولا بمكان للوطء ولا بمحل الله، والطب يؤكد ذلك أن جماعها ضرر على الرجل وضرر على المرأة، ولذلك لا يجوز وطء الدبر ولا يعتد بمن خالف.
وله إجبارها على غسل حيض ونجاسة،
وله أي للزوج إجبار زوجته على غسل حيض، لأنه في أصح قول العلماء أن المرأة الحائض لا يجوز وطئها إلا بشرطين: أولا أن تطهر من حيضها، والثاني أن تغتسل من ذلك الحيض، وبناء على ذلك لو طهرت ولم تغتسل فالخلاف بين الجمهور والحنفية، وذكرنا هذه المسألة في الطهارة، والصحيح أنه لا يجوز وطئها إلا بعد أن تغتسل من الحيض، لقوله تعالى: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يقول: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فنهى عن وطئهن إلى الطهر، ثم قال: فإذا تطهرن. فجاء الطهر على مرحلتين: المرحلة الأولى وصف الله عز وجل به المرأة فقال: حتى يطهر، فوصفها بشيء ليس بيدها فقال: حتى يطهر، ثم وصفها بطهر في يدها فقال: فإذا تطهرن فأتوهن، فدل على أن انقطاع الدم وحده لا يكفي، وأنه لا بد من انقطاع الدم واغتسالها بعد انقطاع الدم عنها، فحينئذ يحل له وطؤها. إذا أثبت أن المرأة الحائض لا يجوز وطؤها إلا إذا انقطع عنها الدم ثم اغتسلت، فإنها قد ينقطع عنها الدم وتتأخر في الغسل، فإن انقطع عنها الدم فكما لا يخفى أنها طيلة مدة أيام الحيض لا يطأ الزوج، وحينئذ يتضرر بانحباسه عن المرأة، فإذا تضرر بالانحباس وطهرت المرأة فله أن يجبرها ويلزمها أن تغتسل، لأن مصلحته متعلقة بذلك، وحينئذ يجبرها أن تغتسل وتبادر بالغسل مباشرة ما لم يكن في ذلك ضرر عليها. نعم.
غسل حيض ونجاسة.
أنا غسل حيض ونجاسة يجبرها على غسل النجاسة، وذلك لأن النفوس تتأسف وتتألم بالنجاسة والقدر، والمرأة مطلوب منها أن تهيئ جميع الأسباب لتحديد زوجها لكي تكون حظية عند زوجها بالاغتسال والنظافة والنقاء، ولا يجوز لها أن تتعاطى الأسباب المنفرة بحيث ينفر منها زوجها، ولذلك ينبغي عليها أن تتعاطى هذه الأسباب من إزالة النجاسة، وله الحق أن يجبرها بغسل دم ونجاسة من بول أو نحو ذلك، فيقول لها: اغسلي هذا الدم، اغسلي هذه النجاسة، ويجبرها على ذلك. نعم.
وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره.
وأخذ ما تعافه النفس من شعر، إذا كان هناك، إذا كانت المرأة، الواجب على المرأة أن تتعاطى الأسباب كما ذكرنا للقيام بحق الزوج لتحديده في المحبة والإلفة، وهذا يستلزم منها أن تكون على أحسن الأحوال وأتمها، فتأخذ من الشعر ما تعافه النفوس، فمثلا كشعر الإبطين وكذلك شعر العانة، فإنه يلزمها وله الحق أن يوبخها إذا قصرت في شيء من ذلك، ولا شك أن المرأة إذا قصرت في مثل هذه الأمور فإنه نوع من الاستخفاف بحق الزوج، ونوع من التبذل الذي قد يصل إلى حد المكروه إذا كان فيه نوع من النسيان لحق العشير، وإذا قصد منه الإضرار وصل إلى التحريم، لأنه لا يجوز للمرأة أن تضر زوجها ولا أن تتعاطى الأسباب التي تنشره، فله الحق أن يأمرها بحلق الشعر العانة، وهكذا بالنسبة لشعر الإبطين، ولو الحق أن يأمرها بإزالة شعر اللحية، وهكذا الشارب كما لو إذا ابتليت بشعر في وجهه على أصح قول العلماء، لأن هذا تنفر منه النفوس وتعافه، فله الحق أن يطالبها بإزالته. والقاعدة الشرعية تقول الضرر يزال، وهي قاعدة مجمع عليها، فالزوج يتضرر بذلك، فإنه فحينئذ يجب على المرأة أن تزيل هذا الضرر الذي يمنعه من الاستمتاع بها.
ولا تجبر الذمية على غسل الجنابة
لأنها ليست مكلفة به، فالذمية ليست مكلفة بغسل الجنابة على القول بأنهم غير مخاطبين بفروع الشريعة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويلزمه أن يبيت عند الفرة ليلة من أربع وينفرد إن أراد في الباقي. قال رحمه الله: ويلزمه أن يبيت عند الفرة ليلة.
حقوق الزوجية تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حق الزوج على زوجته، وحق الزوجة على زوجها، والحقوق المشتركة التي لا تختص بواحد منهما. فأما حقوق الزوج على زوجته فمنها حق القوامة وطاعتها لزوجها وبعلها، ومن ذلك ألا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وأن تطيعه في ذلك، تسمع له وتطيع. وكذلك أيضا حقها أن لا تأذن لأحد أن يدخل إلى بيته إلا بإذنه، حقه في ذلك. كذلك من حقه إذا دعاها إلى فراشه أن تجيب وأن تلبي. ومن حقه عليها أن لا تصوم وزوجها شاهد تنفلا إلا بإذنه. وفي قضاء رمضان يفصل فيه بين الموسع والمضيق، فإن ضاق جاز لها أن تصوم بغير إذنه، وإن كان موسعا فإن له الحق أن يؤخرها، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا بالنسبة لحق الزوج على زوجه. وأما بالنسبة لحق الزوجة على زوجها، فإن للمرأة على زوجها حقوقا، وهذه الحقوق التي للمرأة على الزوج فرضها الله سبحانه وتعالى وبينها، منها ما يكون مصاحبا للعقد كحق المهر والصداق، وهذا سبق وتقدم الكلام عليه. كذلك حق النفقة بالمعروف، وهذا سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب النفقات. وكذلك حق المبيت والقسم، وهذا ما سيبينه رحمه الله في هذه الجمل الآتية. وهناك حقوق مشتركة، وهي التي تجب على الزوج وتجب على الزوجة، فلا تختص بزوج ولا بزوجة. ومن هذه الحقوق المشتركة حق العشرة بالمعروف، فإنه يعتبر من الحقوق المشتركة، يجب على الرجل أن يعاشر امرأته بالمعروف، ويجب على المرأة أن تعاشر زوجها بالمعروف. قال رحمه الله:
ويلزمه أن يبيت عند الفرة ليلة من أربع.
ويلزمه، يلزم الرجل أن يبيت عند الفرة ليلة من أربع ليال، لأن الله أحل له نكاح الأربع، فدل على أن نصيب الواحدة ليلة من أربع ليال. هذا بالنسبة للحرة يبيت معها. والمبيت سيأتي أنه يكون بالليل ويكون بالنهار على اختلاف أحوال الناس، ويقصد من المبيت الجناء، إلا أنه في بعض الأحيان إذا كان به عذر أو بها عذر قصد من المبيت الأنس والمباسطة، وكونه معها كما سيأتي إن شاء الله تنبيه عليه. يبيت معها ليلة من أربع. ولذلك قال كعب في قصة الرجل الذي جاء يشتكي إلى عمر: إن لها عليك حقا يا رجل، تصيبها في أربع لمن عقل. فألزمه بليلة من بين أربع ليال. نعم.
وينفرد إن أراد في الباقي.
وينفرد إن أراد بالباقي. بالنسبة لإصابة المرأة، إصابة الرجل للمرأة، قالوا يصيبها في كل أربع مرة، هذا على إذا كان له ضرائر ولها ضرار. وأما بالنسبة للرجل فإن تضررت بوطئه فقد أثر عن علي رضي الله عنه أن امرأة اشتكت من بعلها أنه أضرها، فأجاز له أن يصيبها في ثلاث مرات، يعني جعله كحد إذا تضررت المرأة بالزيادة يكون الثلاث، من بعد صلاة من قبل صلاة الفجر، وحين توضع الثياب من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء. فهذه ثلاث مواضع قيل إنها تنبيه من الشرع على الحد الذي يتفق لغالب الناس، هذا بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة. فالرجل ليلة من أربع يصيب المرأة إن أمكنه ذلك ولم يكن ثم عذر، والمرأة تكون له منها ثلاث عورات إذا كان شديد الشهوة وتضررت المرأة بكثرة وطئه.
نعم. ويلزمه الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة.
ويلزمه أن يجب عليه الوطء إن قدر عليه، بخلاف الذي لا يقدر كبير السن والزمن، الشخص الذي لا يقدر لا يكلف، لأن الله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فدلت هذه الآية الكريمة على أن تكاليف الشريعة كقولنا يجب عليه ويلزم به لا تكون إلا حيث تكون الاستطاعة والقدرة. فإن كان رجلا لا يقدر على الوطء ولا يمكنه الوطء فهذا معذور ويعذر، لكن قال رحمه الله إن قدر عليه أمكنه القدر يلزمه أن يطأ في كل ثلث سنة مرة. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل حفصة كم تصبر المرأة عن بعلها، فقالت رضي الله عنها 3 أشهر والرابعة على نظر، يعني يخشى عليها الحرام. فأرسل إلى الأجناد أن لا يمكن الرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من ثلث السنة وهو 4 أشهر، وهي مدة الإيلاء التي جعلها الله عز وجل مدة للإيلاء، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، فلا ينقطع عن امرأته هذه المدة لأنه يخشى أن تقع المرأة في الحرام، وكذلك هو لا يؤمن عليها أن يقع في الحرام. أما لو رضيت المرأة وتنازلت عن حقوقها وطاب خاطرها وكانت واثقة من نفسها بمعونة الله عز وجل لها فتساهلت مع زوجها وأذنت له وسمح خاطرها وطاب خاطرها أن يغيب عنها أكثر من هذه المدة فهذا شيء بينهما، لا بأس بذلك ولا حرج كأن يغيب عنها السنة والسنتين والثلاث لطلب علم أو لتجارة أو كسب رزق أو نحو ذلك ما دام أنها راضية وواثقة من نفسها. نعم.
وإن سافر فوق نفسها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها. قال رحمه الله وإن سافر فوق نفسها وطلبت قدومه وقدر لزمه.
وإن سافر فوق النصف، فوق نصف السنة، إن سافر فوق نصفها وطلبته وقدر، قالت له أريدك أن تأتي وقدر أن يأتي، فيجب عليه أن يرجع من سفره لأن الضرر يزال. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وهو حديث أجمع العلماء على صحة متنه، لأن النصوص في الكتاب والسنة كلها تدل دلالة واضحة على صحته. فهذا أصل على أنه لا يجوز للرجل أن يضر بالمرأة ولا أن يتسبب في الإضرار بها، فسفره مضر، والنهي عن الشيء نهي عن أسبابه، فالله نهى عن الضرر والسفر هذا فيه ضرر، فينبغي عليه أن يعود إلى زوجته وأن يقوم بحقوقها.
نعم. فإن أبى أحدهما فرق بينهما بطلبها.
فإن سافرت وطلبها أن تعود أو سافر وطلبت منه أن تعود فحينئذ إن رجع فلا إشكال، وإن لم يرجع واشتكى صاحب الحق إلى القاضي أو إلى الحاكم فإن الحاكم يفرق بينهما لأن هذا حد جاوز الضرر مثل فرقة الإيلاء.
وتسن التسمية عند الوطء وقول الوارث.
يقول رحمه الله وتسن التسمية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقنا، فهذا من الذكر الوارد المحفوظ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. فيقول بسم الله لأن اسم الله بركة كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، الله جعل في اسمه البركة والبركة زيادة الخير، فإذا سمى على شيء وضع الله فيه البركة، فإن سمى على دماعه اعتزل الشيطان لمكان ذكر الله عز وجل، ويقول هذا الدعاء الوارد. نعم.
ويكره كثرة الكلام والنزع قبل فراغها.
ويكره أثناء الجماع، هذه كلها يذكرها العلماء آداب الجماع، والشريعة الإسلامية شريعة كاملة، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذا الدين الذي رضيه الله عز وجل تنزيل من الحكيم الحميد، أتمه فأكمله، فأحسن إتمامه وكماله، فهو يكون مع المسلم في ليله وفي نهاره حتى في فراشه مع زوجته، يذكر الله سبحانه وتعالى ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به ويتأسى به فيما يقال من الوارد وفيما يحفظ من الهدي. فيكره كثرة كره العلماء كثرة الكلام أثناء الجنان، ولا يحفظ في ذلك نص. والأمر في هذا يعني بعض العلماء يقول إن الجماع مثل قضاء الحاجة، يعني ليس فيه نص صريح لكن فيه قياس واجتهاد وله وجه، يعني القياس له وجه عند من يصحح ويعتبر له وجه. يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يذهب الرجلان يقضيان الغائب أو يقضيان الحاجة يكلم أحدهما الآخر فإن الله يمقت ذلك. فجعل المقت عند قضاء الحاجة. قالوا: والجماع حاجة. فإذا كثر الكلام فإن هذا من الكلام لا يستحب الكلام أثناء الجماع، إلا أن بعض العلماء ضعف هذا رحمه الله وقال: فرق بين كلام وكلام، فإن الكلام أثناء الجماع قد يكون من المعاشرة بالمعروف، وقد يكون من التحبب والتودد والتلطف مما يعين على مقصود الشرع من حصول الألفة بين الزوج والزوجة. فقالوا إن في هذا سعة، والأمر واسع في هذا، وليس هناك نص كما ذكرنا. فمن يصحح القياس ويعمله يقول بما ذكرناه، وإلا في الأصل الجواز خاصة إذا بنى عليه ما ذكرناه من المصالح الشرعية. نعم.
والنزع قبل فراغها.
والنزع قبل فراغ المرأة، لأن الرجل ربما أنزل قبل أن تنزل المرأة، فيكون قد أصاب شهوته ولم تصب المرأة شهوتها. ونبه العلماء على ذلك لما فيه من المفاسد والعواقب الوخيمة، فإن المرأة تكره زوجها وتحس أنه كأنه يريد قضاء حاجته فقط، وأنه لا يلتفت إليها ولا يريد أن يحسن إليها ويكرمها في عشرته، فلربما حقدت عليه ودخل الشيطان بينهما فأفسدها عليه. فيشرع بناء على مقاصد الشرع العامة من حصول السكن والإلف أن يعطي المرأة حقها، وأن يمكنها من الإنزال فلا ينزع قبل أن تنزل المرأة، لأن ذلك أبلغ في الحظوة وأبلغ في المحبة وأبلغ في المودة، ومقصود الشرع تحصيل ذلك وتحصيل الأسباب المعينة عليه.
نعم. والوطء بمرأة أحد.
والوطء بمرأة أحد، لأن الله أمر بستر العورات، وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأمر بستر العورة، وامتن على عباده باللباس الستر الذي يواري السوءات ويحفظها. وفي حديث المقبورين حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين: أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. قال بعض العلماء: لا يستتر، أي أنه يبول فتنكشف عورته، يبول أمام الناس ولا يستر عورته. فجعل الوعيد في القبر على كشف العورة والعياذ بالله والتساهل فيها. وهذا قول عند بعض العلماء، وإن كان الصحيح القول المشهور أنه الاستنزاه وقطع البول، أنه يستعجل في ذلك ولا يستبرئ كما جاء صريحا في الرواية الأخرى. إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته أو يقع الزنا في موضع لا يؤمن فيه نظر الغيب، وكذلك لا يجوز للزوجين أن يتساهلا في كشف العورة أو وقوع الجماع على مرأة أو مسمع من الأبناء أو البنات، فإن ذلك من أعظم ما يضر بالأولاد، ولربما أفسدهم خاصة إذا كانوا في سن صغيرة، فإن له عواقب وخيمة وأضرار نفسية تضر بالولد ذكرا كان أو أنثى. فلا ينبغي أن يجامع المرأة بجوار أولادها أو جوار أبنائها، وعليه أن يتعاطى أسباب حفظها وحفظ عورته وعورتها. والأصل في أصول الشريعة وأدلة الشريعة كلها تدل من حيث العمومات على أنه لا يجوز للمسلم أن يتساهل في عورته، بل عليه أن يحفظ عورته. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من أهلك. فلما سئل عن العورة فقيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك إلا من زوجك. فأجاز له العورة للزوجة، ومفهوم ذلك أنها لا تحل للغير، فلا يجوز أن يجامع ويواقع في مكان لا يعلم فيه النظر، كأماكن الطرقات والسابلة، أو يكون على موضع لا يعلم فيه من دخول الغير وهجم الغير عليه، خاصة إذا كان مكانا مختلطا، أو لا يعلم من دخول الأبناء والبنات ونحو ذلك. كل ذلك ينبغي تعاطي الأسباب فيه.
نعم. والتحدث به،
والتحدث بالجماع، كأن يتحدث الرجل بما يكون بينه وبين المرأة، أو تتحدث المرأة بما يكون بينها وبين زوجها. وهذا لا شك يدل دلالة واضحة على، نسأل الله العافية، ذهاب المروءة وقلة الحياء وصفاقة الوجه. فإن من لا يستحي لا يستغرب منه ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالذي لا حياء عنده بل ولا عقل عنده هو الذي يقول هذا. فإن أمور الزوجية أسرار ولا يجوز أن تباح، والأسرار أمانة، فينبغي للزوج أن يحفظ أسرار زوجته، والزوجة أن تحفظ أسرار زوجها. وكم من امرأة صالحة بينة اطلعت على خلل من زوجها في الفراش وصبرت وصابرت واحتسبت ولم يطلع على ذلك حتى الغير، حتى في حال أذية الزوج لها تكتم ذلك ولا تفشي له سره، ترجو رحمة الله عز وجل، وتحس أن هذه أمانات، تخاف من الله عز وجل إذا أشتها أو لمحت لها أو اطلع الغير عليها. وكذلك بالنسبة للرجل مع امرأته لا يجوز أن يفشي هذه الأسرار ولا يتحدث بكيفية إتيانه لأهله أو بالأمور الخاصة التي بينه وبين زوجه. كل ذلك من الأمانات التي ينبغي على الزوج أن يحفظها وعلى الزوجة أن تحفظها.
ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد بغير رضاهما.
ويحرم جمع زوجتين في مسكن واحد، والسبب في هذا أن الزوجة مع ضرتها تغار، وإذا كان المسكن قريبا ومطل فأن يكون مسكنا واحدا مشتركا بينهما، فإن الغيرة تكون أشد، ولربما وصلت إلى الشق وإلى الأذية وإلى الإضرار، فإنها ما تلبث هذه أن تراه عند هذه على مرأة منها ومسمع. فمثل هذه الأشياء تحدث الأذية بين الزوجات والإضرار، والنهي عن الشيء نهي عن وسائله، والقاعدة أن الوسائل تأخذ حكم مقاصدها. فجمعهما في مسكن واحد وسيلة إلى شر ووسيلة إلى فتنة وإلى ضرر، فينهى عنه ويمنع منه. نعم.
وله منعها من الخروج من منزله.
أجاز بعض العلماء أن يجمع بينهما في سكن في حالة الضرورة، لكان الرجل رضي زوجتان وأمن من الضرر بينهما، وكذلك أيضا ليس عنده مال ولا يستطيع أن يجد سكن. وقد يقع هذا في بعض الأحوال الخاصة كالنزول في الأماكن التي لا بناء فيها، كأن يكون ما عنده إلا خباءين. فالشاهد من هذا أنه لو وجد حاجة وضرورة يخصون في هذا على قدر الحاجة والضرورة. نعم.
وله منعها من الخروج من منزله.
هذا حق من حقوق الرجل على امرأته، أن لا تخرج من بيته إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا إناء الله مساجد الله. وقال كما في الصحيح: إذا استأذن أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها. فقولوا: إذا استأذن أحدكم امرأته المسجد، فهذا يدل على أنها لا تخرج إلا بإذن، فإذا كان للصلاة من باب أولى غير الصلاة. فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا إذا استأذنت بعلها وزوجها، فإن أذن لها خرجت، وإن لم يأذن لها فإنه يجب عليها أن تلزم بيتها، بيت الزوجية، وألا تخرج منه. وعلى هذا ونص على هذا جماهير العلماء رحمهم الله، أنه لا يجوز خروج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، وأما إذا خرجت بدون إذنه فقد عصت بحالها فإنه شريك لها في ذلك الإثم، ويعتبر خروجها من بيتها بدون إذن زوجها استرجالا وخروجا عن حق الطاعة، فهي بهذا مسترجلة على زوجها، خاصة إذا قالت له لا سمع ولا طاعة، أو قالت أنا حرة أفعل في نفسي ما أشاء، فإن قالت هذا فإنها مسترجلة عليها لعنة الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المسترجلات. فمن الأخطاء التي يقع فيها البعض من النسوة أصلحهن الله بسبب هذا اللوث والخلط الذي يقع من مشابهة الكفار ونساء الكفار، من استرجال النساء ومحاولة المرأة أن تكون كالرجل سواء بسواء دون أن تشعر بحق قوامته عليها، فإن هذا كله مما يوجب سخط الله وغضبه. فينبغي على المرأة أن تخاف من الله عز وجل وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم علما يقين أنه لا يمكن أن تصلح الأمور إلا بفطرة الله التي فطر الناس عليها وجبلهم عليها، فالمرأة لا تستقيم حياتها إلا مع دارها إذا كانت تحته سامعة مطيعة، ولا يستقيم أمر المرأة مع الرجل إلا إذا اتقى أيضا الرجل ربه وأحس أنها أمانة في عنقه ومسؤولية يسأل عنها بين يدي الله ربه فيتقي الله فيها، فإذا علم كل منهما حق الآخر وأداء استقامة الأمور. أما أن تخرج المرأة عن طولها وتحاول أن تشابه الرجال ولا تعترف لزوجها بحق، أو تقول ليس لك علي أمر، أنا أخرج أنا أفعل بنفسي ما أشاء أنا حرة في نفسي، وهكذا مع إخوانها وأوليائها، إذا كان لها أخ أكبر منها أو كان لها أب فقال لها لا تخرجي، فكل ذلك من العصيان والتمرد ومن الاسترجال، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى المؤمنة أن تتقي الله عز وجل وأن تحذر من مشابهة الكافرات والعاهرات والساقطات التي لا حياء عندهن، وأن لا تجاريهن في الأخلاق الرديئة، فإن من أحب قوما وصنع صنيعا حشر معهم والعياذ بالله. فأمور النساء لا تستقيم إلا بالقوامة، فإذا أحست المرأة بحق بعدها حفظت هذا الحق، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه. وإذا شعر الرجل أن امرأته تحته وتحس بهذا الحق الذي له عليها فإنه سرعان ما يستجيب بكثير من الأمور، ويحصل شيء من الود والمحبة والإلفة بين الزوجين، والعكس بالعكس، فإن الرجل متى ما شعر من المرأة أنها مستعلية عليه سيتخذ أمورا ويلجأ إلى أمور قد تكون سببا في هدم بيت الزوجية. فالواجب على المرأة أن تطيع زوجها ولا تخرج من بيته إلا بإذنه، ويجب عليه أن يتق الله في هذا الحق. فكما أن النساء مطالبون بحفظ حق القوامة وعدم الخروج من البيت إلا بإذن الرجل، كذلك ينبغي على الرجل ألا يستغل ذلك، وأن يتق الله في امرأته وزوجه، فلا يأمرها بعقوق الوالدين، يمنعها عن والديها إذا كان هناك مناسبة أو أمر موجب بزيارة الوالد أو الوالدة لمرض أو حاجة تحتاج أن ترى بنتها، أو يحتاج الوالد أن يرى بنته وهو مريض أو عنده أمر أو نزل به شيء أو كانت هناك مناسبة جرى العرف أن تكون شاهدة، فعليه أن يساعدها على ذلك وأن يعينها على ذلك، وأن يهيئ لها من الأسباب ما تصل به الرحم وتبلها بدلالها. فالمقصود أنه لابد من التعاون من الطرفين، فالإسلام لم يقل للرجل لك حق القوامة ويقف عند هذا، له حق القوامة بتقوى الله، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقوله إذا استأذن أحدكم امرأته المسجد فليأذن لها، فنهى عن استغلال حق القوامة. فالرجل يأتي ويقول للمرأة أنت تسمعي لي وتطيعي ولا تخرجي من البيت إلا بإذني، فيمرض أبوها ويعلم بمرضه فيقطع الرحم ويأمر بقطيعة الرحم صلى الله عليه وسلم، ويقول لها لا تخرجي ولا تصلي والدك ولا والدتك، ولربما كان مريضا كانت أمها مريضة أو كانت محتاجة إليها فيمنعها من ذلك. فلا ينبغي استغلال مثل هذه الحقوق، بل ينبغي العدل الذي أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينبغي وضع الأمور في نصابها، وأن يعلم كل منهما أن الله سائله عن حق الآخر ضيع أو حفظ. نعم.
ويستحب إذنه أن تمرض محرمها وتشهد جنازته،
ويستحب له أن يأذن لزوجته أن تمرض قريبها المحرم، يعني تكون معه في مرض كمرض الموت أو الأمراض الشديدة، يكون والدها ما عنده أحد، ما عنده مرافق في مرضه، فاستأذنت أن تكون مع والدها يذهب بها. الرجل الكامل الفاضل الذي زينه الله عز وجل بمكامل الأخلاق وكان من خيار المؤمنين كما شهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو أحسن المؤمنين وأكملهم خلقا، ولذلك أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فينبغي على الرجل إذا علم بمرض والد زوجته أو علم أن والدتها تحتاج إليها، المنبغي من مكان من أخلاق ومحاسن العادات، بل ومما يحمد ومما يكون له أطيب الأثر، أن يبادر المرأة بنفسه وأن لا ينتظر من المرأة أن تقول له أريد أن أذهب. هذا هو صنيع الأخيار والصفو الأبرار الذين هم موفقون مسددون في أمورهم، لا ينتظر منها أن تقول أذهبوا إلى أبي أو أذهبوا إلى أمي، بل هو الذي يقوم بأخذها والذهاب بها إلى والدها، وإذا جاءت إلى أهلها وقالت إنه هو الذي جاء بي أو إنه هو الذي أمر، كم يكون له من صالح الدعوات وكم يكون له من المحبة والقبول عند أهله، وهذا كله من الأمور، وهذه كلها أمور محمودة وعواقبها طيبة. فينبغي المسلم أن يكون في أحسن الأماكن، ولذلك يقولون لا يكون المؤمن على أكمل الإيمان إلا إذا كان في صفاته وأحواله في أكمل الأحوال. مثلا إذا كان رحيما وصهرا للقوم كان خير صهر لصهره، وإذا كان زوجا للمرأة كان خير زوج من خيار الأزواج زوجاته. فهذه دائما معالي الأمور، فإذا علمت أن هناك قريب لها يحتاج إليها وتأمن الفتنة لوجودها معه، فحينئذ تذهب بها إليه. إلا أنه قد توجد بعض المعوقات كوجود بعض الفتن في بيت القريب، فإن أمكن الزوج أن يسيطر على ذلك ووثق من زوجته فيذهب بها ويوصيها بتقوى الله عز وجل، وإذا كانت لا تستطيع ولا يستطيع هو ممكن أن يذهب معها فيساعدها على صلة الرحم ويكون حافظا لحق الله عز وجل في تلك الصلة. فهذه أمور يحتاج كل الزوجين أن يتفاهما فيها، ولا يستطيع الإنسان أن يضع لها حدا معينا، إنما المقصود وجماع الخير كل أن يتق الله كل منهما في حق الآخر. نعم.
وتشهد جنازته.
وتشهد جنازته بمعنى أن تحضر تغسيله وتكفينه، أن تحضر أن تراه بعد تكفينه، أن ترى جنازته. فمن في بعض الأحوال إذا توفي الرجل تحب البنت أن ترى والدها بعد تكفينه، تغسيله وتكفينه، فتشهد جنازته بمعنى تلقي عليه النظرة، كما أثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كشف وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وقال طبت حيا وميتا. فإذا أرادت أن تسلم على والدها وهو ميت، يعني تقبله وهو ميت كبنته وقريبته المحرم، فأخذها من أجل أن تلقي عليه النظرة أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن تخرج معه بالجنازة، المرأة لا تشيع الجنازة ولا تشهد الجنازة. نعم.
وله منعها من إجارة نفسها ومن إرضاع ولدها من غيره إلا لضرورته. قال رحمه الله: وله منعها من إجارة نفسها.
للزوجة أن يمنع الزوجة من إجارتها لنفسها من عملها، فيقول لها تجلسي في البيت ويقوم بالنفقة عليها. فإذا قال الزوج لزوجته تجلسي في البيت، يجب عليها أن تجلس، ولا يجوز لها أن تمتنع وتعصيه، فإن عصت فقد عصت الله ورسوله. وثانيا إذا قال لها تجلسي في بيتك وقام بحقوق النفقة، لا يجوز لها أن تؤذيه فتجلس في البيت وتظهر له التسخط والتمرد والتبرم والتأثر من منعه لها. لا ينبغي هذا. المرأة سكن للرجل، وجعل الله عز وجل خيرها في بيتها، فإذا لزمت بيتها وقرت في قرارها قامت على بيت الزوجية وأصلحت أبناءها وبناتها، وهذه هي رسالتها الأولى، وهذا هو حقها الأوجب الآكد. ولا يمكن للمسلم أن يبر خالته ويعق أمه فتذهب للأغراب وتترك الأقارب وتترك أبناءها وفلذات كذبها لامرأة أجنبية تربي بناتها. فإذا قال لها زوجة تجلسين في بيتك وتربين أولادك تقول سمعا وطاعة بنفس مطمئنة وترضى بما أمرها به زوجها فلعل الله أن يجعل لها في ذلك خيرا كثيرا. فكم من امرأة خرجت فرأت من الفتن ما تمنت أنها لم تخرج، وكم من امرأة خرجت ومكثت في بيتها فبارك الله لها في مجلسها وبقائها في بيتها. وهذه الأمة كانت في أوج عزها وكرامتها وكانت المرأة ماكثة في بيتها. وكلنا يعلم أن خروج المرأة ليس بشرط في سعادة الأمة ولا في كمالها، بل قد تكون سعادة الأمة في بعدها عن الفتن وسلامتها عن فتنتها وفتن غيرها. قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فإذا أخذت الرجل غيره وقال لها: يا أمة الله اجلسي في بيتك، فقالت سمعا وطاعة أثابها الله على سمعها وطاعتها وبارك لها في مجلسها، لأن هذا من تقوى الله، ومن اتقى الله جعل له فرجا ومخرجا. فحينئذ قد يضع الله البركة لها في القليل الذي يكون من زوجها خير لها من كثير لا تحمد عاقبته. ولا يعني هذا أنه لا يجوز لها أن تخرج، إنما نتكلم على الأصل الشرعي. فالأصل الشرعي وقرن في بيوتكن، والأصل الشرعي أن تحفظ أبنائها وبناتها وتقوم على تعليمهم وتربيتهم وتوجيههم، وهم أمانة في عنقهم. ولا تستطيع المرأة أن تتصور عظيم الخسارة التي يمنى بها أولادها وبناتها حينما تترك البيت وتذهب خارجة لغير رسالة البيت لتفريط حق البيت. فلتتصور لو كانت أمها تاركة لها في بيتها كيف يكون حالها، ولو أنها نشأت في بيت لا ترى أمها إلا حين رجوعها من العمل وهي في حالة منهكة مجهدة لا تستطيع أن تتبسم لها ولا أن تضفي لها حنانا ولا أن تقوم عليها بشأن، وقد تركتها إلى أجلية، كيف يكون حالها؟ فإذا طلب الزوج الشاهد إذا طلب الزوج المرأة أن تبقى في بيتها فعليها أن تتق الله وألا تعارض وألا تمانع، فلا تقول دمرت مستقبلي ودمرت حياتي، والكلمات التي نمقت وخدع بها نساء المؤمنات. مستقبل المرأة في تقوى الله عز وجل، مستقبل المرأة في خوفها من الله ومراقبتها لله سبحانه وتعالى وقيامها بحقوق بيتها وحقوق زوجها، وليس مستقبلها موقوف على خروجها من البيت، إلا ما قال الله وقر في بيوتكم. فالشاهد من هذا أن الأصول كلها دالة على أن من حق الزوج أن يحفظ زوجته في بيته. ولذلك لما كانت بيوت الزوجية وكانت المرأة قارة في قرارها سلمت وسلم غيرها من الفتن. فإذا خرجت المرأة وأصرت فقد عصت زوجها، وإذا عصت على هذا الوجه وقد أمرها أن تقر في بيتها فإنها آثمة في ذلك الخروج وآثمة في تلك الإجارة، ولا يجوز للغير أن يعينها على إجارتها أن يحرم على هذا الوجه، وعليها أن تسمع وأن تطيع. وكذلك توصي المؤمنة أختها إذا علمت أن زوجها لم يأذن لها بالعمل ولم يأذن لها بوظيفة، فإن عليها أن توصيها وتذكرها بالله عز وجل أن تبقى في بيتها وأن لا تصر على معارضته، وكذلك على النشوز عنه بمعصيته في هذا الأمر. فإن الزوج إذا دعا امرأته أن تبقى في البيت ربما دعاها خوفا عليها من الفتنة، وهذه غيرة شرعية ومن حقها أن يغار، والرجل الكامل هو الذي يغار. كذلك أيضا قد يأمرها بالبقاء في بيتها لمصلحة أولادها، فأولادها يضيعون، ولا يمكن لأي امرأة أن تصل إلى حنان الأمومة، ولا يمكن لأي ولد أن يجد حنان الأمومة من غير الأم. ولذلك ضياع هذا الحق عن ولده سيضر به، وينشأ أولاده وهم قد تقطعت أواصرهم بينهم وبين الوالدين، وهذا كله له نتائج عكسية. فإذا طلب الزوج يجب على الزوجة أن تلبي. أما لو أن الزوج نظر إلى أن زوجته فيها خير إذا خرجت ونفعت بنات المسلمين فعلمت وكانت تريد التعليم وعلم أنها حافظة لدينها حافظة لمروءتها بعيدة عن الفتن وقام على ذلك على أتم الوجوه وأكملها وأرادها أن تبقى في ذلك فلا بأس، وهو مأجور على ذلك إذا كان قصدها أن تعلم بنات المسلمين وأبناء المسلمين بنات المسلمين الخير، فإن الله يأجره على هذه النية الصالحة ويعتبر من الأعمال الطيبة ولا بأس بذلك. إنما المقصود إذا نظر الزوج إلى المصلحة ونهى الزوجة أو منعها لرأي مرتآه فما على الزوجة إلا أن تسمع وتطيع.
نعم. ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته.
لو قال لها أنت الذي ترضع الولد ولا يرضعه غيره فإنها تسمع له وتطيع إلا من ضرورة وحاجة. إذا كان عندها ضرورة وحاجة فحينئذ حاجة توجد لها أن تصرف الولد إلى غيرها فحينئذ لا بأس. نعم.
ومن إرضاء ولدها من غيره إلا لضرورته. قال رحمه الله: فصل. وعليه أن يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوقت.
وعليه أن يساوي أي على الرجل أن يساوي بين الزوجات في القسم وهو المبيت، فيبيت عند كل واحدة مثل الثانية، فيقسم بينهم إن كنا أربعا فلكل واحدة ليلة، ولا يفضل إحداهن على الأخرى، فيبيت عند إحداهن ليلتين فيزيدها في المبيت، لا يجوز له ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له زوجتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. واختلف العلماء في هذا الحديث، فقال بعض العلماء: شقه مائل أي يأتي مشلولا والعياذ بالله، نصفه مشلول يبعث ونصفه مشلول، نسأل الله السلامة والعافية. وقال بعض العلماء: جاء يوم القيامة وشقه مائل أي أن كفة السيئات تزيد على الحسنات، أي شقة السيئات يعني أنه سيصيب من ذلك من الإثم شيء كثير، الشيء الكثير. قالوا: لأن المرأة ظلمها عظيم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. والسبب في هذا أن المرأة فيها من المشاعر والضعف والرحمة والحنان ما ليس في الرجل، فالغلطة من الرجل والأذية والإضرار خاصة عن طريق الشقل كأن يضارها بضرتها فيعطي ضرتها أكثر مما يعطيها، يحدث عندها نوعا من الألم والأذية أكثر من غيرها، لأنها تحس أولا تحس بنقصها في أنوثتها وعدم حظوتها عند زوجها، وتحس بأشياء أخرى أن زوجها يكرهها، فتتولد عندها أمور كثيرة، ولربما أضرت بالزوجة الثانية بسبب هذا الظلم، فأصبحت أذيتها للزوجة الثانية ناشئة بسبب تفضيل الزوج لهذه الزوجة الثانية، وحينئذ ينال إثمها إذا ضرت، وإثمها إذا أضرت الغير بسبب الضرر. فإذا قالوا بسبب هذا تكون الذنوب عظيمة، فكأنه ينال إثما عظيما حتى تطرح كفة السيئات على حسناته، والله أعلم بالمراد. وغاية ما في الأمر أنه أمر عظيم، فينبغي على المسلم أن يتقي الله. فالعدل الذي يجب على الرجل العدل في القسم وفي الحقوق كالنفقات ونحوها، يقسم بينهم بالسوية، حتى كان السلف رحمهم الله يبالغون في هذا العدل أيما مبالغة. وأثر عن معاذ رضي الله عنه أنه إذا كانت الليلة لإحداهن لا يدخل بيت الثانية في ليلة الأخرى، كل ذلك خوفا أن يحدث عندها شيئا لا يحدث عند الأخرى فيكون تفضيلا عليها. فالأمر عظيم، قضية العدل بين الزوجات، ولا يستطيع الإنسان أن يعدل إلا إذا وفقه الله عز وجل. عليه أن يعدل بين نسائه في القسم في النبي. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم وعدل، ولنا فيه أسوة حسنة.
نعم. في القسم لا في الوطء.
لا في الوطء، فإنه الوطء يتبع المحبة والقلب، فربما كانت إحداهن أجمل فكان وطؤه لها أكثر من غيرها، فهو العماد القسم على النبي، وهذا أمر قرره العلماء. والأصل في ذلك قوله عليه سبحانه وتعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. فقالوا في قوله ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء، قالوا إنما هو قسم القلوب، فإن المحبة التي في القلوب والتي ينشأ عنها حظوة الجماع وحظوة الإتيان تختلف من امرأة إلى أخرى، وتختلف بحسب أساليب النساء. فالمرأة التي أخلاقها كريمة ومؤدبة مع زوجها وحظية مع زوجها، ليست كالمرأة الشديدة والقوية، فهذا يختلف من امرأة إلى أخرى. فإذا جامع إحداهن أبلغ من جماعه للأخرى فإنه لا منامة عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا في القسم فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو القلب. نعم.
وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس.
وعماد القسم في الليل، فيبيت عندها ويسيبها، لمن معاشه النهار، وهذا الأصل، أن الله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، فإن اختلف الحال فصار نهاره راحة وصار ليله عملا، فحينئذ يكون قسمه بالنهار، لأنه لا يستطيع أن يعطي حقوق النساء في المبيت، فيكون قسمه بالنهار، فيكون العماد على النهار، وهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص وأحوال الناس.
ويقسم لحائض ونفساء.
ويقسم للمرأة الحائض، يعني إذا حاضت إحدى نسائه فيقسم لها، فيبيت معها ويباشرها ولا يجامعها، لكن لا حق أن يبيت معها. فما يقول قائل إن الحائض لا يجامع، لا يجوز جماعها، فيسقط حقها في المبيت. إذا لو سقط حقها في المبيت فمع ذلك أنه لا يبيت عنده، لو الحق أن يعطي ليلتها للأخريات فيصبح، لو كان عنده أربع نسوة يصبح يقسم على ثلاث ليال، هذا إذا أسقطنا حق الحائض. والواقع أنه لا يسقط حق الحائض، ونص على ذلك جماهير العلماء رحمه الله. فالمرأة الحائض يبيت معها، ويكون هذا النبيت نبيت المضافقة والأنس، وهو حق من حقوقها، يبيت معها. نعم.
والنفساء.
والنفساء الحائض والنفساء والمعيبة عيبا لا يبط. نعم.
ومريضة.
ومريضة كالمريضة يبيت معها، وهي أحوج إلى وجوده من وجود الأنس وتخفيف الألم بمواساتها ونحو ذلك. نعم.
ومعيبة.
ومعيبة لو كان بها عيب يمنع الوقت كذلك لها حق المبيت.
ومجنونة.
ومجنونة بشرط أن لا يكون جنونها مضرا، كأن تضر وتؤذيه فيجوز. أما لو كانت تضر وتؤذي ولا يستطيع أن يبيت معها فحينئذ يكون من حقه أن يعتزلها خوفا من الضرر. نعم.
ومجنونة مأمونة وغيرها.
ومجنونة مأمونة كما ذكرنا، مجنونة مأمونة، أما المجنونة غير مأمونة فعلى الضابط الذي ذكرناه. ومجنونة مأمونة.
ومجنونة مأمونة وغيرها.
وغيرها يعني مما في حكم هؤلاء. فالقسم لازم في هذا، وكذا مستحاضة من باب أولى وأحرى، خاصة على القول بأن المستحاضة توطأ. فهؤلاء النسوة الشاهد أن وجود هذا العيب لا يمنع من القيام بحق القسم.
وإن سافرت بلا إذنه أو بإذنه في حاجتها أو أبت السفر معه أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة. قال رحمه الله: وإن سافرت بلا إذنه.
بعد أن بين الواجب على الرجل تجاه نسائه من القسم والعدل شرع في المسائل المستثناة، وكنا ننبه غير مرة أن من عادة الفقهاء يذكر الأصول ثم يذكرون بعد ذلك ما يستثنى من الأصول، فهنا نوع من النسوة يسقط حقهم في القسم، ذكرت النوع الذي لا يسقط حقه في القسم، وهنا يشرع في النوع الذي يسقط حقه في القسم. إن سافرت بغير إذنه، سافرت بدون أن تستأذن، فحينئذ يسقط حقها في القسم. فلو كان عنده زوجتان سافرت إحداهما من دون إذنه وبدون رضاه فإنه يبيت عند الثانية في الليالي كلها، ويسقط حق الثانية في القسم، يعني التي سافرت. إذا قلت يسقط حقها في القسم فمعناه أنها إذا رجعت لا تطالب بالعوض، إذا رجعت من السفر لا تقول اقسم لي ما فاتني، إنما يسقط حقها بسفرها، لأنه سفر غير مأذون إذا لم يأذن لها سقط حقها. نعم.
أو بإذنه في حاجتها.
أو بإذنه، إن كان بإذنه لا يخلو من حالتين، إما أن يكون بإذنه لحاجتها هي كأن تسافر لأم مريضة أو والد مريض فذهبت تصل رحمه تقوم على شأنه، أو سافرت لعلاجها تعالج نفسها، هذه لحاجتها. فحينئذ إذا سافرت مع مريض أو لمريض لحاجتها وحادث قريبها فإنه يسقط حقها. ما تأتي وتقول اقسم لي بعد رجوعه ورد لي حقي، ليس من حقي هذا، يسقط حقها. إذا سافرت بغير ابنه أو سافرت بإذنه لحاجته، لكن إن سافرت بإذنه لحاجته هو لم يسقط، لأنه ممكن يرسلها ويبقى مع الثانية، ولذلك أن يحتاج، يمكن أن يحتاج كلما استقرت أرسلها، يعني قال اذهبي وأرسلها ما دام أنه هو السبب في إبعادها، فإذا لابد أن يقسم لها. في هذه الحالة يلزمها أن يرد لها ما فوت بسببه، لأنه هو السبب. فلو سافرت في حاجته هو يومين أو ثلاثة أيام، فإن هذه الثانية أخذت اليوم الزائد، فإن رجعت أخذت ما فاتها من الأيام، يعني قضى لها ما فاتها من الأيام. لو سافرت في ليلته ورجعت في ليلة الثانية، فحينئذ تنتظر سيبيت مع الثانية ليلتين، فإن جاءت هذه من سفرها بات معها ليلتين، ليلة يقضي بها ما فاتها من السفر، وليلة يعطيها بها حق القسم. نعم.
أو أبت السفر معه،
أو أبت السفر معه. السنة إذا أراد أن يسافر وعنده امرأتان، إن أمكنه أن يصحبهما معا ويخرجان معه فلا إشكال، فالقسم في السفر كالقسم في الحضر، يقسم في سفرهما كما قسم في حضرهم، والحكم. فإن سافر بالاثنتين وقسم بينهما فعزم، وإن سافر بإحداهما دون الأخرى قال أنا ما أستطيع، يعني إذا أخذ الاثنين لا إشكال، وإن ترك الاثنين لا إشكال، يعني سافر سفرا لا يستطيع أن يصحب واحدة منهن. فإذا سافر سفرا لا يستطيع أن يصحب واحدة منهن وتركهم اثنين، فإنه إذا رجع رجع وقسم بالعدل، يعني ما في إشكال، يعني سواء سافر أو أبقاهما، لكن الإشكال إذا سافر بإحداهما دون الأخرى. إن سافر بإحداهما دون الأخرى، إن كانت الأخرى هي التي امتنعت وقالت لا أسافر ولا أريد أن أسافر، سقط حقها. كرجل أراد أن يعتمد فقال لزوجتي أريدكما تذهبان معي إلى العمرة، قالت إحداهما أذهب، وقالت الأخرى لا أريد أن أذهب، عندي شغل أو عندي حاجة تتعلق بها، فامتنعت. فإن امتنعت سقط حقها، امتنعت من الخروج معه وبقي مع التي سافرت معه، ثم إذا رجع قسم ما يقضي لها الأيام التي سافرت، لأنها أسقطت حقها بالامتناع من الخروج. لكن لو أن الاثنتين لا يمكن أن يسافر إلا بواحد وكلتاهما تريد الخروج، هذه مشكلة، هذه تقول أنا التي أخرج والثانية تقول أنا التي أخرج، هذا يختلف. في بعض الأحيان يكون سفره مرتبا بحيث يمكن العدل معه، بحيث يأخذ هذه للسفرة والثانية للسفرة، ويكون سفره مرتبا أياما معينة ويمكن معها القسم وانتظام القسم، فحينئذ لا إشكال يسافر بهذه تارة وبهذه تارة ويحقق العدل. الحالة الثانية ألا يمكن ذلك، وهو السفر العارض، فيقول أريد أن أسافر، فقالت إحداهما أنا أخذ، قالت الثانية أنا أخذ، قال لا أستطيع أن أخذ إلا واحدة، فإذا قال لا أستطيع أن أخذ إلا واحدة أقرع بينهما، فمن خرجت لها القرعة فحينئذ تخرج ويسافر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر بنسائه أقرع ثم عاد ولم يقسم للتي لم تخرج، هذا هو هدي عليه الصلاة والسلام أنه يقرع بين نسائه في السفر.
أو المبيت عنده في فراشه.
ومن هنا أخذ العلماء مشروعية القرعة عند تساوي الحقوق، أن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعية حقوق الزوجات فرق بينهم بالقرعة، ودل على مشروعية القرعة لتمييز الحقوق عند استوائها ولا يمكن تمييز منها. نعم.
أو المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقة.
وهكذا إذا أبت أن تبيت عنده في فراشه فلا قسم لها، يسقط حقها بالقسم. نعم.
فلا قسم لها ولا نفقة.
ولا نفقة، المرأة إذا نشزت عن زوجها وامتنعت من فراشه فإنه يسقط حقها في النفقة، لأن السبب سيأتي إن شاء الله بيانها في باب النفقات. قال تعالى فإن استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والنفقة من حقوقها وجود الاستمتاع، فالمرأة التي تمكن زوجها من الاستمتاع تستحق النفقة، والمرأة التي تنشد وتمتنع من حقوق زوجها ولا تمكنه من نفسها وتأبى عليه يسقط حقها في النفقة. نعم.
ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه أو له فجعله لأخرى جازة. قال رحمه الله ومن وهبت قسمتها ومن وهبت قسمها لضرتها بإذنه.
ومن وهبت قسمها يعني ليلتها، قد يقسم على ليلة، قد يقسم على ليلتين، قد يقسم على ثلاث، على حسب ما يتفق النساء. في بعض النساء يقسم ممكن تقول له ثلاث ليال مع فلانة وثلاث ليال معين على حسب ظروفها وظروفها، هذا القسم على حسب ما يصطلحون ويتفقون عليه. بعد أن بينا رحمه الله من التي لها حق القسم وحقوق القسم وضوابط القسم ومن التي يسقط حقها في القسم، شرع في مسألة التنازل عن الحق. فالمرأة تتنازل عن حقها في المبيت إلى أخرى بشرط أن يأذن الزوج، فتنازلت عن قسمها لضرتها وقالت ليلتي لفلانة، فإنه يجوز ذلك، وهذا من الصلح بين الزوجين، خاصة إذا خافت من زوجها. وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، فهذا من الصلح، والصلح خير، هذا من الصلح ومن الخير. فإذا اتفقت المرأة مع زوجها أن تكون ليلتها لضرتها كما فعلت سودة رضي الله عنها، خافت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت كبيرة وخافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوهبت ليلتها لعائشة رضي الله عنها وأرضاه. فدل هذا على مشروعية تنازل المرأة عن حقها، لكن قال رحمه الله بإذن. فلو أن امرأة شابة تنازلت عن قسمها لعجوز، ما هذا في ضرر عليه ولا يمكن أن يرضى. ففي هذه الحالة ليست مسألة التنازل عن القسم لحظوة المرأة وحق المرأة، وإنما مقرون بإذن الزوج، لأن له حق في إعفاف نفسه وتحصينها عن الحرام. نعم.
أو له،
أو له، قالت له أتنازل عن هذه الليلة فضعها لمن شئت، ممكن أن يضعها لأي واحدة من نسائه يريد. تنازلت عنها لامرأة معينة أو تركت له الخيار أن يختار من نسائه من يأتيها. نعم.
فجعله لأخرى جازة.
نعم.
فإن رجعت قسم لها مستقبلا.
فإن رجعت أي عن إذنها وقالت ما أذنت لك به رجعت عنه وأريد حقي، رجعت عن حقها، فهذا الإذن لا يسقط الحق إلى الأبد. يعني بمعنى تنازلها إذا رجعت عنه لا حق الرجوع. فلو جاءت مثلا بعد شهر أو بعد سنة وقالت أريدك أن تقسم لي كما كنت، فلا يقول لها أنت تنازلت ولا رجوع لك، بل إنه يقسم لها، لكن يستأنف الحكم ولا يقضى ما سبق، ما يقضي الذي سبق، لأنها تنازلت عنه وملك التنازل، وحينئذ ليس من حق أن تطالبه بالقضاء. نعم.
ولا قسم لإمائه وأمهات أولاده، بل يطأ من شاء متى شاء.
نعم. ملك اليمين ليس كالحرة، ملك اليمين يطأ بالتسري، فليس له، يعني لو عنده خمسة أربعة إماء أو خمسة إماء أو عشرين أمة ويريد أن يتسرى العشرين أمة، ما نقول يقسم بينهن في الليالي، الإماء ليس لهن حق القسم، الإماء ليس لهن حق القسم، ولذلك لا ينطبق حكم الزوجات على الإماء من كل وجه، إنما يختص الحكم بالزوجة. والأمة ملك اليمين، إن شاء أرجعها وإن شاء قدمها وإن شاء وطئها وإن شاء تركها فالأمر إليه، هذه لا تأخذ حكم الزوجة، فالزوجة لها حكم والأمة لها حكم.
وإن تزوج ذكرا أقام عندها سبعا ثم دار وثيبا ثلاثة.
هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس، من السنة إذا تزوج الذكر أن يقيم عندها سبعا لمكان الوحشة، ولأنها حديثة العهد بالعرف، فيطيب خاطرها بالسبع. وأما إذا تزوج الثيب فإنه يقيم عندها ثلاثا ثم يقسم، ويخير السيد عند انتهاء الثلاث يقول لها إن شئت سبعت لك على أن يكمل لنسائه، فإذا سبع لها فزادها أربعا على الثلاث التي لها حق فإنه يكمل الباقيات النقص الزيادة التي زادها للسيد وهي الأربعة أيام، فيجعل القسم دائرا بينهم أي بقية الزوجات في الأربعة الأيام الزائدة فيعدل بين الجميع ثم يعود للقسم لكل ليلة لكل واحدة الليلة. نعم.
وثيبا ثلاثا وإن أحبت سبعا فعل وقضى مثلهن للبواقي،
كما جاء في حديث سلمة رضي الله عنه ليس بك هوام على أهلك إن شئت سبعت لك إن شئت، هي ثيب فقال إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، يعني أنني أكمل العدد الذي سبعته لك للغير، يقول سبعت لغيرك من باب التزوج لا أنه يكون عند الغير سبعا.
قال رحمه الله تعالى: فصل. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها.
النشوز بعد أن بين رحمه الله حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوج على زوجها شرع فيما يعترض أداء هذه الحقوق وفيما يخالف القيام بالحقوق وهو ما يسمى بالنشوز. النشوز يكون من الزوج لزوجته ويكون من الزوجة لزوجها ويكون من الطرفين معا، يعني إما أن تكون المرأة هي الناشز على زوجها أو يكون الرجل هو الناشز عن زوجته أو يكون الطرفان ناشزين، فهذه كلها أحوال النشوز. أصل النشوز من نشل الشيء إذا كان مرتفعا، والمراد بهذا أحوال تكون من الرجل وتكون من المرأة مخالفة لشرع الله يستعلي بها أحد الزوجين على الآخر، فالرجل يستعلي بها على المرأة بمنعها من حقوقها والمرأة تستعلي بها على الرجل بإضراره في حقوقه، وهو من أسوأ ما يكون في العشرة الزوجية وبه تفسد الحياة الزوجية. ولذلك بين الله عز وجل نشوز الرجل عن المرأة فقال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، وبين نشوز المرأة على زوجها فقال سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وبين الحكم في حال وجود الشقاق بسبب نشوز الطرفين فأمر: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. ما ترك القرآن شيئا، ما ترك كتاب الله شيئا، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من شيء في هذه الحياة إلا وهو في كتاب الله. بيّن الله حكمه وبيّن الله ما يجب على المسلم تجاهه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ما ترك القرآن شيئا. حتى الأحوال حينما يبين الحقوق بين الأثر المترتب على أدائها والأثر المترتب على الإخلال بها والإضرار، فهنا مسألة الإضرار بالحقوق. مناسبة الباب بعد أن بين رحمه الله الحقوق شرع في بيان إضاعة هذه الحقوق فقال رحمه الله:
النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها.
النشوز معصيتها إياه يعني الزوج، معصيتها الزوجة إياه أي الزوج فيما، هذا بيان لمحل المعصية، يجب عليها ما يجب له عليها أي من الحقوق. وعلى هذا لا يمكن أن نصف المرأة بأنها ناشز في المستحبات، إذا كان شيء من المستحبات والفضائل لا نقول أنها ناشز. رجل احتاج إلى مال قرض وعند زوجته مال فقال لها: أقرضي. قالت: ما أقرضك. ما يقال أنها ناشز، لأنها إن أقرضته ففضل وإن لم تقرضه فعدل، يعني عدل، هذا حق من حقوقها، ما ظلمته ولا ظلمت نفسها. فإذا لا يقال أنها ناشز إن منعت فضلا، إنما تكون ناشزا إذا منعت فرضا كما قال واجبا له عليها. وفي الحقيقة المرأة تنشز عن زوجها وتكون ناشزا. هناك بعض العلماء جعل للنشوز مرحلتين، مرحلة المقدمات النشوز ودلائل النشوز التي لا يظهر بها ولا تظهر المرأة معها الإعراض عن الزوج علانية، لكن في أمارات ودلائل تدل على أن هناك أمرا تخفيه المرأة، وعندها يتوجس الرجل من المرأة خيفة والتي تخافون نشوزهن، هذه مرحلة. والمرحلة الثانية أن يقع النشوز فعلا وتجابهه المرأة تماما وتقول له لا تطأ لي فراشا ولا يمكن أن تطأني ولا تقربني ولا كذا، فحينئذ تنشز تماما. فأصبحت هناك مرحلتان، مرحلة مقدمة للنشوز ومرحلة يقع بها النشوز حقيقة. ومرحلة المقدمة للنشوز تكون أيضا على ضربين وعلى حالتين، الحالة الأولى أن تبدو العلامات دون إصرار، والحالة الثانية أن تبدو العلامات مع شيء من الإصرار وتكون في الفراش مطيعة إذا دعاها تجيب. والحالة الثالثة، هاتان الحالتان في المقدمات. فبناء على ذلك قسم بعض الفقهاء كما يدرج عليه الشافعية ومن وافقهم المسألة إلى ثلاث مراتب. المرتبة الأولى الأمارة والعلامة على النشوز، والمرتبة الثانية العلامة والأمارة مع الإصرار دون امتناع عن الفراش، والمرحلة الثالثة النشوز الكلي. هذه ثلاثة مراحل أو مراتب. فأما المرتبة الأولى ظهور الأمارات، قالوا تكون مطيعة له إذا أمرها وسامعة له إذا دعاها ومجيبة بكل ما يطلبه، ثم تنقلب على العكس، فإذا أمرها لم تأتمر وإذا دعاها تأتي متأخرة، وإذا طلب شيئا منها كانت تعطيه بطلاقة وجه وبسرور، فإذا بها تلوي وجهها وتحدث نوعا من الظواهر والأمارات على ظاهرها، مما يدل على أنها متبرمة ساخطة لهذا. فهذا هو، هذه هي مرحلة بداية النشوز، واللاتي تخافون نشوزهن، فهذه مرحلة الخوف. أما المرحلة الثانية تصر، فيأتي ويعظها يقول لها اتق الله، لا يجوز لك هذا، إني أرى منك كذا وكذا. فإن كان الذي رآه من العلامة مرة مرتين، قد تكون مريضة، قد يكون عندها عذر، قد يكون رأت منه شيئا ما تستطيع أن تجابهه به، إذا جاء يعظها وذكرها بالله انكسر الذي في قلبها فضل عنه. رجعت إلى حالها الأول فلا إشكال، وحينئذ يتلافى لأن الوعظ كان عنادا. فإن أصرت فدل على أن هناك شيئا تخفي، فتصر على طريقتها. فإذا طلب منها مثلا أن تناوله الشيء، جاءت به إما متوانية متكاسلة وعادة السرعة، أو جاءت به عادة تضعه بين يديه فوضعته بقوة وكررت ذلك المرة تلو المرة ويذكرها فتصر، فتصير مرحلة الإصرار. والحالة الثالثة أن يقول لها لا تفعلي هذا، هذا لا يجوز، فتقول له ليس لك من شأن، فتعترض عليه وتكون في الحالة الثانية تجيب إلى الفراش. فإذا جابها وجابهها وتعين يعني انكشف الأمر بينهما امتنعت عن فراشه، فانتقلت للمرحلة الثالثة وهي غاية النشوز. هذا تقسيم لطائفة من أهل العلم، لكن فائدة هذا التقسيم عندهم أن الأحكام تترتب على الثلاث. فالله تعالى يقول فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فقال إن بدت المرحلة الأولى أو العلامة الأولى شرع الوعظ، وإن بدت العلامة الثانية وهي الإصرار بعد الوعظ يهجرها في المضجع، وإن بدت العلامة الثالثة فأصرت على إعراضها وعلى أذيتها، فإن دعاها لم تأتي ولم تجب ولا تجيبه في فراشها انتقلت إلى حكم الثالثة فضربت. فيجعل العقوبات مرتبة على ثلاث مراحل، ويجعل الآية مجزأة على أحوال النشوز، كما جزأوا آية الشراب على أحوال المحاربين، في آية المائدة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فجعلوا هذه العقوبات مختلفة بحسب اختلاف قطع الطريق والحراب. قالوا كذلك هنا، وهذا مسلك الشافعي ومن وسطه، كذلك هنا المرأة يبتدئ نشوزها بعلامة يحتمل أنها نشوز ويحتمل أنها عفوية أو لسبب من خطأ منه تذكره به فيصلح خطأ فتصلح هي خطأ. هذا بالنسبة لعظهن. قالوا المرحلة الأولى أن تظهر منها العلامة دون إصرار للمرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة ينبهها. فإذا نبهها يعني مو ليس المراد بمجرد ما يرى من المرأة شيء يأتي مباشرة ويقول لها، أن الرجل أن يكون حكيما وأن يجعل الموعظة عند الموجب وأن لا يضخم بعض الأشياء، فإن الناس تمتابهم بعض العوارض، وأنت بشر كما ترى في غيرك الخطأ فغيرك يرى فيك الخطأ. فينبغي الإنسان، ليس كل فعل من المرأة وكل قول يفسره بأنه نشوز أو أنه مقدمات النشوز أو يجلس يراقب كل صغيرة وكبيرة من المرأة، فإن الناس إذا كانوا على غفلاتهم يعني قد يكونوا في مأمن من هذه الأمور. وبعض الأحيان تعلم الأشياء قد يحدث عند الإنسان شيء من الحساسية. المقصود أن الإنسان بعد هذا لا يراقب مراقبة دقيقة حتى ينظر أمارات النشوز، لا، إنما يكون الأمر بقرائن ودلائل فعلا محتفة من الوقت والزمان والمنابسات وقول وفعل الذي يصدر من المرأة يغلب على ظن الإنسان أنه بداية النشوز فيعظها. والوعظ هو التذكير بالله، ومثل العلماء لها بقوله: اتق الله، خاف الله عز وجل، يا فلانة إن الله سائلك أن حقي عليك، فلا يجوز لك أن تتبرني ولا أن تتسخطي، يا فلانة إنك تفعلي كذا وكذا فإن هذا لا يعجبني فاتق الله لي، أو نحو ذلك من الكلمات التي يذكرها ويعظها فيها بالله عز وجل. فمن حكمة الله عز وجل، وهذا طبعا الباحثون في التربية الذين لهم يعني عناية ببحوث التربية يقولون من أنجع الأساليب، وهذا نبع عليه القدماء وذكرته كتب الأدب. كتب الأدب تعرفون سبقا ذكرنا أن فيها علوم جمة، ومنها تدبير الناس وتدبير الصبيان وطريقة تعامل معهم. يقولون إن العقوبة أبلغ ما تكون وأكمل ما تكون وأوقع ما تكون في النفوس وأثرها محمود إذا سبقت بمعذرة بإعذار، وهو أن تنبه المخطئ وتعذر إليه وتقول له: إياك أن تفعل، أو هذا الفعل خطأ، أو تقول قالوا إن الصبي إذا نبهه والده المرة الأولى فقال: إياك أن تفعل، ففعل، لا يقول له: إن فعلت أضربك، إذا كان في الأمر السهل يقول له: إياك أن تفعل في المرة الأولى، فإن رآه المرة الثانية قال: إن فعلت أضربك، لأنه إذا قال له: إياك أن تفعل فأخطأ فسامحه شعر بحنان الأبوه ورحمة الأبوه. فإذا فعل الثاني يعني كررها مرة ثانية فقال له: إن فعلت أضربك، فقد وعده. قالوا: فإن فعل لا يتركه، يضربه، فإنه إذا ضربه في الثالثة كان أنجع ما يكون، لأنه لو تركه في الثالثة استمر الصبي واستخف بوعيده، فأصبح إذا هدد لا يبالي بتهديده لأنه ألف منهم مسامحة. لكن إذا وعده وفى له بوعده زجره. ولذلك قالوا: عظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، وجعل العقوبة بعد الإعذار، وجعل الهجر للمضاجع وهي المرحلة المتوسطة بين الاثنين جعلها كمجال للإصلاح. ومن هنا قال بعض العلماء في المرحلة الثانية بعد الوعظ: واهجروهن. قالوا: لأن المرأة المحبة لزوجها إذا أعرض عنها زوجها تأثرت بذلك وشعرت بخطئها فأصلحت، وغيرت من حالها واستقامت الأمور. فإن كانت غير محبة فإنها تحتاج إلى من يشعرها بمن هذا الزوج، وتحتاج أن تنبه من غفلتها وأن توقظ من سباتها بالقوة، لأنه من لا يزجر من لا تزجره الكلمة تزجره اللكمة، كما يقول إذا كان الكلمة ما ترد فاللكمة ترد. فإذا جاءها بالتي هي أحسن وأعذر إليها وأصرت فحينئذ يضربها، لأن لو تركت هكذا ضاعت البيوت وأصبحت البيوت هملا والرجال قوامون على النساء، وهذا كحق من الحقوق، إنما هو في النساء شواذ، وإلا فالأصل في المؤمنة أنها بحمد الله لا تحج زوجها إلى هذا ولا تلجئه إلى هذا، لأن عندها من العقل ومن خوف الله عز وجل ومراقبته ما يعقلها ويمنعها بفضل الله عن هذه الأمور. فإذا وعظها وذكرها بالله انتقل إلى الهجر. الهجر للعلماء فيه وجهان، يعني الهجر من أهل العلم من قال إنه الوثاق، وهذا مأثور عن ابن جرير الطبري ورجحه من أجل الضرب، فجمع الهجر بين الهجر والضرب حتى يكون أبلغ في التأديب. واختاروا لنا ابن جرير لحديث أسماء مع الزبير، إن الزبير بن عوام رضي الله عنه وأرض ضرب أسماء مع ضرتها لما وقع منهما ما وقع من أذيته رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أنه أخذ من هذا تفسير الآية الكريمة، وقال جمهور العلماء الهجر غير، لأن الهجار هو وثاق البعير، فقالوا إنا واهجروهن أي من الربط أثناء الضرب، فقرن بين الهجر والضرب، فأصبحت مرحلتان الوعظ والعقوبة على هذا القول. وأما على القول الثاني وهو قول جمهور، المراحل ثلاثة كما ذكرناها والعقوبات ثلاثة، يبتدئ بالوعظ ثم الهجر. والهجر عند من يقول إنه هجر الفراش فيه وجهان، فقال بعض أئمة السلف وأئمة التفسير والفقهاء يوليها ظهره في الفراش فيهجر جماعها هذا بالفعل، ويهجر كلامها بالقول، يعني ممكن أن يستخدم الفعل إذا نفع، وممكن أن يجمع بين الفعل والقول، والقول يتأقت والفعل لا يتأقت إلا بحدود الجماع الحد الأعلى كما ذكرنا. ففي الفعل يجوز أن يهجرها في المضجع شهرا لا يجامعها، وشهرين وثلاثة ما لم يصل إلى حد الإيلاء. وأما بالنسبة للهجر هجر القول وهجر الكلام فلا يجوز أن يهجر فوق ثلاث ليال لورود النص. أما بالنسبة للقول الثاني في الهجر فقالوا إن الهجر هجر الفراش بالكلية، وذلك أن لا ينام معها في فراش واحد فينام في غرفة غير غرفتها التي تنام معها، وكذلك أيضا لربما هجر البيت فنام عند جاره أو نام عند أخيه أو عند أهله، فهذا من الهجر، وكله يعني تحتمله الآية، لأن الهجر مطلق في القرآن، والنساء يختلف منهن من يهجرها القرب ويؤثر فيها، ومنهن من لا تهجر إلا بالبعد، فما وجده ناجعا نافعا لصلاحها واتقى الله عز وجل في ذلك فإنه لا بأس. وأما الضرب واضربوهن، فإن ضرب النساء يشترط ما يلي: أولا أن لا يكون ضرب قتل، ثانيا أن لا يكون ضرب إبناء، ثالثا أن لا يكون ضربا مزمنا، رابعا أن لا يكون ضربا مشينا. هذه أربعة أنواع من الضرب ينبغي اتقاؤه. ضرب القتل هو أن يضربها في المقتل أو يضربها بآلة قاتلة، ما يأتي واحد يأخذ آلة قاتلة ويقول الله عز وجل واضربوهن، القتل يضمن، هذا يضمن بإجماع العلماء رحمه الله عليه، ولا يضرب في المقتل يعني أماكن القتل، يعني أماكن لو ضرب فيها ستقتل، أماكن قاتل كأن يضرب على كبدها أو يضرب على أماكن قاتلة، فهذا يعني يوجب الضمان يوجب العقوبة. ثانيا هذا ضرب القتل، ثانيا ألا يكون ضربا مدنيا وهو الضرب الذي يجرح، كأن يضربها بشيء كالسلك أو نحوه مما يجرح الجسم ويدنيه، والآلات الحادة كأن يجرحها بسكين
أو يجرحها بشيء له مور نفوذ في البدن، هذا لا يجوز بإجماع العلماء رحمة الله عليهم. الثالث ألا يكون الضرب مزمنا، والضرب المزمن هو الذي يعيق بعض الأعضاء كأن يضربها على يدها فتنشل يدها أو تجلس فترة لا تستطيع أن ترفع يدها، هذا يزمن اليد يعني يبقى زمنا يبقى أثره زمنا لأنه ضرب مبرح، هذا بالنسبة للمزمن. فإذا لا ضربا قاتلا، لا يكون قاتل وأن لا يكون جارح وأن لا يكون مزمن وأن لا يكون مشينا. الضرب المشين هو الذي يبقى أثره في البدن ولا يقتل ولا يجرح، لكن يضربها مثلا بقوة على بدنها حتى يحمر البدن، فإذا احمر فهو الضرب المشين، وحينئذ لا يجوز له هذا النوع من الضرب، وإنما يضرب الضرب اللكز ونحوه الذي لا يكون فيه قتل ولا جرح اللي هو الإبناء ولا زمانة ولا يشين. وهكذا لطم الوجه لا يجوز لطم الوجه، ولذلك نهي عن لطم الصور الصورة في الوجه، فلا يجوز لطم الوجه. وهكذا لو كان أشد إذا كان ضربها بقوة بحيث بقيت آثار ضربه على وجهها فهو ضرب مزمن. فالضرب إذا وقع من الزوج لزوجته وظهرت ظهرت آثاره على جلدها فإن هذا خارج عما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يأمر بالضرب على هذا الوجه، إنما المقصود ضرب الأدب، والمرأة تعي هذا الأمر أنه ليس المراد من هذا استعلاء الرجال على النساء، إنما المراد حملها على الخير خير دينها ودنياها بإصلاح أمرها بالقوة. ولا شك أن هذا الضرب إذا ضرب ضربا شرعيا يكون له أثر. الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا وقع الضرب بينهم بنسائه، ولكن إذا كمل الرجل وفضل ورزقه الله عز وجل الإلف والمحبة والعقل والبصيرة فإنه لن يصل إلى مثل هذه الأمور، ويعيش مع زوجته ولم يرفع يده يوما عليها، وهذا صنيع الكرام، وهم خيار الأمة، خيارنا من وفق لحسن الخلق حتى أصبح يملك زوجته بالمشاعر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أكد على الأخلاق ويأتي في الأخلاق في باب عام تحتاجه الأمة يأتي ويصب الأخلاق ويقدم أول ما يقدم الأهل، فقال صلى الله عليه وسلم وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فالرجل الذي يوفق للإحسان لزوجته مع التعقل في ذلك الإحسان بحيث لا يكون سببا في إفراطها في الجلال والضياء ويكون إحسانا متعقلا فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه من المحبة التي معها الهيبة. وشتان بين هيبة بالقوة وبين هيبة بالمحبة، أهابك إجلالا وما بك قدرة علي ولكن ملء عين حبيبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضرب الناس ولا ضرب إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولكن كان إذا سخط الشيء عرف في وجهه، فلم يكن صخابا ولا سبابا ولا لعانا صلى الله عليه وسلم، وإنما كان بالمشاعر. فالرجل الكريم الإلف المحبوب الذي يعاشر زوجته بالمعاشرة الطيبة الحميدة الكريمة فقط إذا لوى وجهه عنها أحست بمرارة الحياة، حتى إن بعض النساء تقول لزوجها اقتل لي ولا تعرض عني من كمال المحبة، لأنه ملك مشاعره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن سعوهم بأخلاقكم، فالخلق يملك القلوب. فإذا كان الرجل يريد أن يقيم بيته فليعلم أن القوة والشدة والعنف إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نزع من شيء إلا شانه، فالرفق خير في الأمور وصلاح لها إذا كان موضوعا في موضعه. وعلى الإنسان أن يجتهد، ويقول العلماء إن أكثر ما يحفظ الله به الإنسان عن أذية الأهل وأذية الأهل له كثرة الطاعة، فإن العبد الصالح المتقي بالله عز وجل يحفظ من أذية أهله، ولو آذاه أهله يعصمه الله عز وجل من الزلة والأذية والإضرار.
يعني يبقى صابرا حتى يأتيها الفرج. ولذلك ذكروا عن زكريا عليه السلام يتسلى بالصالحين، قالوا إن زكريا كانت امرأته تسبه وتشتمه وتؤذيه وتضره، نبي من أنبياء الله. ولذلك قال تعالى ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، فأصلح الله له زوجه في آخر عمره. ولذلك لما تقرأ في تراجم العلماء والفضلاء حتى قالوا ليس من حكيم إلا وراءه امرأة تؤذيه، ما من حكيم إلا وراءه امرأة من كثرة ما رأوا، من يقولون إنه إذا أوذي واضطهد من امرأته أصبح حكيما. يعني طبعا هذا من المبالغة وليس بحقيقة، لكن مما جرب وشوهد وعلم أنك تجد العلماء والفضلاء والكرماء والناس العظماء حتى العظماء مع ذلك تغلبهم النساء، فما للمسلم إلا الصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فإذا استرجع وفوض الأمر إلى الله فإن الله يتولى أمره. من نزلت فيه فاقة وألمت فيه حاجة وضاقت عليه الأمور فتوكل على الله وفوض على الله، قال نصبر والله يعين، الله يهديك، الله يصلحك، الله كذا الله كذا، يسأل الله سبحانه وتعالى ويضرع إلى الله. لا يمضي عليه فترة إلا وقد أراه الله بهجة سرور في أهله وزوجه أبدا. لابد من يصبر يصبره الله. وقال عمر رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فالمرأة من ينظر إلى حالها في بيتها وشؤونها وتشتت فكرها في هذه الأمور وفي أولادها وفي شؤونها يتنازل عن كثير.
أيها الأحبة الكرام، نرجو مواصلة الاستماع على الملف التالي، وجزاكم الله خيرا.